الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة هو ضمن آية نحفظها جميعا ويتلوها أئمة المساجد كثيرا لأنها مشهورة، فهي أواخر سورة الحشر التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا لنا وللمؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، إلى آخر الآيات التي فيها بيان عظمة القرآن وعظمة من نزل القرآن وتكلم بالقرآن بأسمائه سبحانه وتعالى. والحقيقة أن ختام هذه السورة جاء في سياق حادثة من حوادث السيرة الكبرى، ألا وهي حادثة غزوة بني النضير، إحدى طوائف اليهود في المدينة النبوية حين هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها. والسورة كلها تتحدث عن هذا الموضوع، وابتدأت بالتسبيح لله عز وجل، ثم قال الله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. ختام السورة خطاب للأفراد والأمم، لكن أوائل السورة فيه عبر وعظات للأمم حين تعرض عن منهاج ربها بعد معرفتها بأنه حق مبين، كما حصل لليهود الذين كانوا يعرفون الحق ويعرفون أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا كما يعرفون أبناءهم. ومن هنا فهذه الحادثة وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير ليستعين بهم في دية ضمن المعاهدة بينهم، فذهب مع بعض أصحابه يخاطب اليهود، فقالوا: اجلس نحقق ما تريد. ثم قال بعضهم لبعض: لن تجدوا محمداً في حال أحسن من هذه الحال، فأيكم يلقي عليه الرحى من فوق فيقتله فنستريح منه جميعا؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. وعزم على أن يأخذ الرحى ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم واحد من اليهود: يا معشر يهود، لا تفعلوا، فإن محمدا سيخبره ربه لكنهم أبوا. ونزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم بما عزموا عليه، فخرج صلى الله عليه وسلم مسرعا راجعا إلى المدينة. انتظره الصحابة الذين كانوا معه يظنون أنه سيرجع، فلم يرجع، فذهبوا إلى المدينة. وهناك أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه يهود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهود يقول لهم: لكم 10 أيام تحملون معكم فيه ما تحمله الإبل، ومن بقي منكم بعد ذلك في المدينة قتلتها. فاستسلم اليهود وبدأوا يجمعون أموالهم وما تحمله الإبل، لأنهم يعرفون حقيقة إنذار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن دخل عليهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال لهم: يا معشر يهود، لا تخرجوا، أنا معكم ولدي 1000 شاب يقاتلون عنكم، وها هم بنو قريظة من خلفكم أيضا يعينونكم، وها هي غطفان إحدى القبائل حول المدينة هي معكم أيضا تقاتل معكم محمدا. فخدع اليهود، وقال حوي بن أخطب زعيم بن النضير مرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لن نخرج يا محمد، فافعل ما بدالك. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاصرهم وقطع نخيلهم ما قطعتم من لينة، أي شجرة طيبة متنوعة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وعاش اليهود ما بين حصار وما بين تقطيع لأشجار هي ثمرة حياتهم، حتى استسلموا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذلهم المنافقون فلم يصنعوا شيئا. ومن ثم جاءت هذه الآيات تعطينا وتعطي الأمم العبر والعظات حين تتخلى أمة عن منهاج ربها. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا أيتها الأمم الإسلامية، اعتبروا يا أولي الأبصار بما جرى لهؤلاء اليهود لما أعرضوا عن دين الله وعن شريعته. ثم في سياق الكلام عن هذه الحادثة أيضا جاء الحديث عن أن المنافقين الذين وعدوا اليهود بأن يعينوهم خذلوهم، كما أخبر الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، إلى آخر الآيات. خذلوهم الخذلان التام. وهل يمكن أن يعين النفاق اليهود وتتم المعاونة ثم ينتصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وهم أهل الدين والإيمان والتوحيد؟ لا. ثم بعد ذلك تذكرنا آيات هذه السورة بحادثة سابقة، حيث يقول تعالى بعد بيان أن المنافقين لا يمكن أن ينصروا أهل الكتاب، ولو نصروهم لا ينتصرون، قال الله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. يذكر بحادثة أخرى، هذه الحادثة الأخرى هي حادثة بدر مع المشركين، كيف خذلهم الله، وكيف أن إبليس جاءهم وقال إني جار لكم وإني معكم. فلما كانت المعركة ورأى الملائكة فر إبليس وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين، فخذلهم الشيطان الرجيم، خذل المشركين. ومن ثم فإن حادثة بني النضير ثم معركة بدر، وقد قيل كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبالهم إنهم بنو قينقاع، وحادثتهم مشهورة. جاء التعقيب بقول الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما المغوي والمغوى، الشيطان ومن أغواه، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. إذا كانت الأولى بين اليهود والمنافقين، وإذا كانت معركة بدر بين المشركين وبين إبليس، فإن الشيطان الرجيم مع بني آدم يغويهم جميعا، يدعوهم إلى عبادة الشيطان وأن يتركوا عبادة الرحمن. فمحاولات هذا الشيطان الرجيم مستمرة مع الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ماذا يصنع الشيطان؟ يغويه، فإذا أغواه وانتهت الغواية تبرأ، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بعد هذا الحشد من الأحداث الكبرى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إنه يعلمنا ويعلم الأمة أن ميدان المعركة في هذه الحياة الدنيا ميدان ضخم، وهذا الميدان فيه من أنواع الابتلاءات والصراعات ما يحتاج فيه المؤمن إلى يقظة دائمة يتقي فيها ربه سبحانه وتعالى، ويسير على هذا الطريق حتى يلقى الله عز وجل. إن كثيرين غفلوا عن هذه العداوات، غفلوا عن عداوة اليهود، غفلوا عن عداوة المشركين، غفلوا عن عداوة المنافقين، غفلوا عن عداوة الشيطان الرجيم وجنده، غفلوا عن عداوة شياطين الإنس، غفلوا عن عداوة النفس الأمارة بالسوء، غفلوا عن هؤلاء جميعا، فكانوا عرضة لأن يفتنوا، فاحتاجوا إلى هذا التنبيه من عند رب العالمين لمن أراد أن يتذكر ولمن أراد أن يتعظ. أيها الإخوة، هذه الآيات آيات واضحات بينات، واضحة المعالم، قد لا تحتاج إلى تفسير. ولهذا فأنا متأكد أن الجميع من الحاضرين أو السامعين أو المشاهدين يعون مدلول حقائق هذه الآيات بشكل واضح مستبين، وإنما هم يحتاجون إلى مجاهدات، لأنه لا يكفي مجرد العلم، لأن العلم قد يعلمه الكافر، علمه اليهود، علمه المشركون، علمه المنافقون، عندهم علوم حتى علوم شرعية، لكن الشأن في أن ينتقل هذا العلم إلى القلب حبا وبغضا وإرادة، فيقود القلب البدن إلى السير في الطريق الصحيح بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى عنه. أيها الإخوة، هل جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشهاد بهذه الآية؟ اسمع إلى هذه الرواية التي رواها الإمام مسلم في صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهر، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العبا، متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقراء، ظهر الفقر على ألبستهم وعلى وجوههم. فدخل إلى بيته، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استشهد بهذه الآية في هذه المناسبة: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم. حادثة من الحوادث يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتقوا الله وأن يأخذوا لغدهم الذي يستقبلونه بما لهم من الطاعات. فإذا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسارعون إلى الخيرات في هذه المناسبة، وهكذا كانوا رضوان الله عليهم في حياتهم جميعا. هل ننتقل إلى الصديق؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع ما جاء في بعض هذه الآيات روى الطبراني في المعجم الكبير بإسناد قال عنه ابن كثير: هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، عن نعيم ابن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استمعوا إلى إحدى خطب الصديق كيف كان يخطب الناس ويذكرهم ويعظهم رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول أبو بكر للناس في هذه الخطبة؟ يقول لهم ضمن ما يقول: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة. وأين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمه، واستضيئوا بسمائه وبيانه. إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله علمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. انتهى ما ذكره الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذه الخطبة. أيها الإخوة، أمر الله عز وجل في هذه الآيات بالتقوى، والتقوى وردت في كتاب الله عز وجل كثيرا، وأساسها أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله للمؤمنين كما في هذه الآية وكما في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي وصية الله للناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ربنا تبارك وتعالى يوصينا بهذه الوصية، ليس هناك أعلى ولا أغلى ولا أنفع من أن تمتثل يا عبد الله ويا أمة الله وصية الذي خلقك وهو مولاك وربك سبحانه وتعالى. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن حقيقة التقوى وبينوها حتى يصير الإنسان على بصيرة من معانيها ومدلولاتها ولوازمها. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سئل عن المراد بالتقوى فقال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه حقيقة التقوى، امتثال للأوامر واجتناب للنواهي، وذكر للذي خلقك فلا تنسى ذكر الله، وشكر لله عز وجل على عظيم مننه وإحسانه، لأن الله عز وجل من عليك بألوان من النعم، أنت يا عبد الله لا تتذكرها ولا تحسن تذكرها وتغيب عنك كثيرا. نعمة البصر، كم تنفق لو خفت على بصرك؟ والله لتنفقن الدنيا وما فيها ليعود إليك بصرك. نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة اليدين، نعمة الصحة، نعمة الذاكرة، نعمة القلب، نعمة الكلى، نعمة نعمة نعمة، هذه كلها نعم الله عليك. فإن أضفت إليها نعم الله عليك منذ لحظة حملك في بطن أمك، حين غرس رب العالمين في هذه الأم محبة الجنين وهو ثقيل ثقيل في بطنها، يتقلب في بطنها 9 أشهر، وكم في الشهور الأخيرة من الثقل والأعباء، ومع ذلك هذه الأم في فرحة وسرور، تحافظ عليك من أي خدش، من أي شيء يأتي يمينا وشمالا، أكثر مما تحافظ به على نفسها. من الذي غرس في قلبها حبك وحين ولدتك وحين أرضعتك وحين ربتك وحين وحين عشت في هذه الحياة تتقلب في نعم الله؟ فلماذا تتذكر غير الله وتنسى الله عز وجل الذي ينعم عليك صباحا ومساء؟ أيها الإخوة، الإمام مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التفسير، قال: كلمة التقوى لا إله إلا الله، وهذه جاءت في سياق بعض الآيات، لكن تحقيق لا إله إلا الله من لازمه تقوى الله عز وجل. من حقق لا إله إلا الله فإنه يعمل بمقتضاها، وهو إخلاص العبودية لله، توحيد الله وعبادته. العبادة بماذا تكون؟ بفعل ما أمر الله به، مخلصا به لله، متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في مقابل ذلك أنت تجتنب الشرك وما حرم الله، أيضا خوفا من الله وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بكر بن عبد الله المزني له عبارة جميلة جدا تفيدنا، يقول فيها: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله. انظر كيف جمعت لك المعاني، عمل بطاعة الله، لكن هذا العمل على نور من الله، ما في بدعة، لأن ما جاء في الكتاب والسنة من نوافل الطاعات كافية، بل لو أخذنا ببعضها لكنا أعبد الناس. والله لا حاجة إلى البدع، لا بدع الصوفية ولا بدع أذكارهم ولا بدع رقصهم ولا غير ذلك من البدع، لا حاجة. والله لو أخذنا ببعض ما في صحيح البخاري ومسلم من نوافل الطاعات لكنا أعبد الناس، لأن الدين كامل. فتعبد الله على نور من الله، وفي عبادتك رجاء رحمة الله مخلصا لله سبحانه وتعالى. رجاء ابن حيوة، رجاء ابن حيوة ماذا يقول؟ ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان. الإسلام هو الظاهر ويزينه الإيمان، وهو التقوى من الباطن، لأنه إذا جمع صار الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقوى، وما أحسن التقوى يزينها العلم، وما أحسن العلم يزينه الحلم، وما أحسن الحلم يزينه الرفق. وانظر إلى التكامل في المنهج التربوي عند السلف رحمهم الله تعالى في هذه المعاني. إيمان ومظهر إسلامي، لكن فيه إيمان في الداخل، إيمان عميق. هذا الإيمان العميق أساسه يزينه تقوى الله عز وجل، ثم بعد ذلك هذه التقوى مبنية على العلم، ثم هذا العلم صاحبه عنده حلم في معاملته للناس، ثم هذا الحلم يجمله الرفق. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. تقوى الله عز وجل هي التي سارع إليها من سبقنا من الأنبياء وأتباع الأنبياء، ومن سبقنا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم جميعا. وعلى هذا يقول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نفس ما قدمت لغد، نكر نفس ونكر الغد. النفس نكرها وهي نفسي ونفسك يا عبد الله، نكرها لبيان صغرها وقلتها إن لم تتقوى بطاعة الله عز وجل. نفس، ولتنظر نفس، أي نفس، ما قدمت لغد. إذن هذه النفس نفس صغيرة، نفس ضعيفة، إن أهملت إن تركت. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو الغد أيها الإخوة في الله؟ الغد عند أغلب المفسرين هو يوم القيامة، وبعض المفسرين قال لغد هو الموت، ولا شك أن الموت بالنسبة لكل إنسان هو أول ساعة من ساعات القيامة، لأنه بداية البرزخ، ثم بعد ذلك يكون الحشر والنشر. ونكره، نكره لغد لتفخيمه، لغد هذا الغد أيها المؤمن، تعرف أنه غد عظيم تجتمع فيه الخلائق من أولها إلى آخرها للحساب وللجزاء. في هذا اليوم تتقطع الأنساب والأحساب، في هذا اليوم لا ملك ولا مال، في هذا اليوم لا جاه ولا سؤدد، في هذا اليوم لا ترابط ولا قبيلة ولا عشيرة، في هذا اليوم كل نفس بما كسبت رهينة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ثم بعد ذلك قال لغد، والغد كما نعلمه نحن هو غدا، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، فسماه غدا لقربه، لأن الساعة آتية، ولأن الساعة قريبة، وكيف لا تكون قريبة، وكل واحد من الناس ساعته لحظة موته، والله وحده يعلم متى يكون أجلك أيها الإنسان. إذن لاحظ هذا البيان، ولتنظر نفس، أي نفس، ما قدمت لغد هذا الغد العظيم القريب. هو عظيم لكنه قريب. وإذا كان كذلك جاء تكرار النداء: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي هذه الآية جاء تكرار الوصية بالتقوى مرتين: يا عباد الله، أمرنا الله بالتقوى مرتين، الأولى والثانية. فما الحكمة من الأولى وما الحكمة من الثانية؟ أيها الإخوة في الله، بعض المفسرين فصل بينهم وقال هذا له معنى وهذا له معنى، وبعضهم قال هو للتأكيد، وذلك لبيان تأكيد الأمر بالتقوى حين كرره، وبعضهم قال الأولى اتقوا الله بفعل الطاعات، والثانية واتقوا الله بترك المعاصي. وهكذا بعضهم قسم العبادات وغيرها إلى قسمين، فقال الأمر بالتقوى في الأول هو لجانب يتعلق بأفعال الطاعات المتنوعة، والثاني يتعلق بجوانب المعاصي المتنوعة. وبعضهم قال اتقوا الله بفعل الأوامر والاجتناب النواهي، والثاني اتقوا الله عز وجل بذكره وشكره سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه المعاني كلها متقاربة، وأن هذا التأكيد يدل على أهمية التقوى في حياة الإنسان، فعليه أن يدرك ذلك. ولهذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى له تعليق على هذه الآية، يقول فيها رحمه الله تعالى: وهذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه، لأنها بهذا السياق آية فريدة من نوعها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما الذي قدمته لغد؟ ماذا قدمت هذه النفس ليوم غد بعد الموت وحين الوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب وللجزاء؟ هذا أساس ومنهج لحياة الإنسان. يقول ابن سعدي: وهذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه. إن رأى زللا، ذنبا، خطيئة، ماذا يصنع؟ ولتنظر نفسه ما قدمت لغد: الإقلاع، التوبة النصوح، بعدين يقول لك الإعراض عن الأسباب الموصلة إليه. لا بد. ولهذا كانوا يأمرون التائب أن يترك مكان المعصية، بل قد يترك البلد كله كما جاء في بعض الروايات والآثار. ولهذا أيما إنسان وقع في معصية لدى شلة أو في مكان أو غير ذلك، توبته أن يترك ذلك المكان، لأنه من الأسباب التي تدعو إلى الوقوع فيها. ولهذا كما تلاحظون بعض من ابتلاه الله عز وجل مثلا بالتدخين أو بالمخدرات عافانا الله وإياكم، لما يسأل كيف رجعت؟ قال والله أنا رجعت لأصحابي وصبرت يوم يومين، لكنني في النهاية ما استطعت أن أصبر. ومثله صاحب المخدرات، إذن الواجب عليه أن يتركها. ومثله مواقع الشر والفساد، سواء كانت منظورة على وجه الأرض أو إلكترونية داخل الشبكات العنكبوتية، لا بد من الإعراض عن الأسباب الموصلة إلى ما يغضب الله عز وجل. هذا هو طريق التوبة. ثم بعد ذلك يقول ابن سعدي موصيا لنا: وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله، هذا غير الأول، مقصر يعني مقصر في الصلاة، مقصر في الطاعة، بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه. إذن إذا رأيت نفسك فاترا أو ضعيفا في طاعة من الطاعات، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو زادك، هذه الصلاة يا عبد الله ويا أمة الله وزادكم، هذه الصلاة هي الحبل بين العباد وبين ربهم، هذه الصلاة هي التي يسأل عنها العبد يوم القيامة من الأعمال، أول ما يسأل عنه من الأعمال، هذه الصلاة التي لا حظ في الإسلام لمن تركها، وهكذا بقية الأعمال والطاعات. فإذا رأيت نفسك أنك مقصر، ماذا تفعل حتى تستعد لغد؟ أن تستعين بالله، تبذل الجهد في أن تكمل هذه الطاعة، تتمها، تعالج نفسك، تجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل، لأن هذه المجاهدة هي التي تجدها غدا. صلاتك يا عبد الله إنما يكتب لك ما حضر فيها قلبك، الصلاة التي يحضر فيها قلبك وخشوعك هي التي تكتب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الناس من لا يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها. وهكذا أمور الطاعات المتنوعة والمتعددة، إذا رأيت من نفسك فتورا فعليك أن تعالج نفسك. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: حتى يستعد ليوم غد ويقايس، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محل. يا أخي قايس بين منن الله عليك وبين عبادتك، تقصر والله يمن عليك والله ينعم عليك، ألا تستحي؟ هذا خطاب لي ولك يا أخي، ألا نستحي أن نتقلب في نعم الله ثم بعد ذلك نقصر في طاعة الله ونمن على الله في عبادة وطاعة؟ يقول: والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وعقلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه، أوضعوا بمعنى أسرعوا، أسرعوا في معاصي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لأنه يقول في نهاية هذا الكلام تعليقا على قوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله بمعنى النسيان، له معنيان في اللغة وأيضا في القرآن الكريم. النسيان بمعنى الذهول والغفلة، والثاني بمعنى الترك. فهنا في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ليس المقصود نسيت، الإنسان قد ينسى مثلا ذكر الله فيه ولا عقاب عليه، بل قد ينسى الصلاة يغفل عنها، لكن المقصود هنا نسوا الله أي تركوا أمره، فأنساهم الله عقوبة عليهم أنفسهم أن يعملوا لها خيرا. هذا أحد الأقوال في التفسير. وقيل المعنى نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم، عقوبة، نسيت حق الله فأنساك الله حق نفسك فلم تعمل للآخرة. وقيل نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا. لا تشكر الله، لا تعظم الله، فأنساهم الله عذاب. وقيل نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة. وقيل نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. هذه المعاني كلها معاني متقاربة، ومعنى هذه الآية واضح تمام الوضوح: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا، الكفار المشركون المنافقون أعداء الدين نسوا الله أن يعبدوه وأن يوحدوه، نسوا أن يطيعوا الله، نسوا أن يطيعوا رسله، فأنساهم أنفسهم عقوبة لهم، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا يا أيها الإخوة لا بد أن نتدبر هذا الأمر العظيم. إن أقبلت على الله أقبل الله عليك. الله عز وجل بعليائه على عرشه يقول: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، إلى آخر الحديث. هذا هو ربنا. إن شكرنا، إن أقبلنا عليه، إن لم نغفل أقبل علينا، نور قلوبنا، هدانا إلى الصراط، وفقنا للطاعات، أعاننا على أنفسنا أن نترك الذنوب والمعاصي. لكن بضد ذلك، إذا غفلت عقبت. ولهذا والعياذ بالله انظر إلى الكفار في مشارق الأرض ومغاربها، سكارى، سكارى في الحياة الدنيا، يظن أنه أسعد الناس وهو أشقى الناس. أنساهم أنفسهم فشغلوا بدنياهم. وانظر إلى من غفل عن طاعة الله عز وجل من المسلمين كيف يعاقب. فيا أيها الإخوة في الله، هذه هي الحقائق التي تدل عليها هذه الآيات البينات التي هي خطاب ربنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، خطاب لنا فيه بيان الحقائق بيانا تاما. إن ميزان الحياة من أولها إلى آخرها يا عبد الله هو في هاتين الآيتين: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والثانية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن هنا جاءت الآية التي تليها لتفصل بين الفريقين بقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستويان، لا يستوي الكافر والمؤمن، لا يستوي الموحد والمشرك، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي من أطاع الرحمن ومن أطاع الشيطان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ولا الظل ولا الحرور، لا يستوي هذا وهذا أبدا في ميزان رب العالمين. وحين تختلط المفاهيم والثقافات في حياة الأمم يغيب عنهم هذا المعنى، فيستوي الجميع ويقال الجميع تجمعهم مبادئ الإنسانية وهي كافية. قلنا: كلا، نعم، الجميع من بني الإنسان والجميع من بني آدم، لكن رب العالمين فرق بينهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لمن شاء منكم أن يستقيم. ربنا هو الذي فرق. وهذا القرآن العظيم الذي نقف عند آيات منه هو الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فيا أمة الإسلام، في عالم يموج وللأسف بالإلحاد والزندقة والشركيات وعبادة غير الله والفلسفات الإلحادية والإباحيات التي لا تتوافق مع أبسط مبادئ الإنسان الطبيعي الحقيقي، هذا العالم الذي يموج بثقافاته المختلطة المتداخلة يحتاج منا جميعا إلى أن نقف وقفة جادة لننظر ما الذي دعا إليه إسلامنا وديننا الذي بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله تبارك وتعالى خاتمة الرسالات. لماذا غفلنا؟ لماذا نسينا؟ لماذا اختلطت علينا المفاهيم؟ لماذا أعجب كثير منا بالكفار وهم كفار، وصرنا نلحق بهم وصرنا نقلدهم؟ ألا نتقي الله عز وجل؟ وفي هذا القرآن العظيم غنية، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبين والمفسر للقرآن غنية لهذه الأمة، بل هو رسالة الله إلى العالمين جميعا. إن من أخطر الأشياء أن نركن إلى الدنيا، ولهذا جاءت هذه: واتقوا الله، جاءت هذه لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الحياة الدنيا ما هي إلا متاع، الرحلة إليها لا بد منها. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح أنه إذا مات ابن آدم يتبعه إيش؟ يتبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور، وأنك لن تأخذ منها شيئا. ولهذا كانت اليقظة التامة للعباد المؤمنين الذين كانوا يعرفون مقدار هذه الحياة، أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، عند الموت تصغر الدنيا وتصبح لا شيء. لكن للأسف أجلي وأجلك يا عبد الله لا ندري متى هو، قد يكون بعد دقائق أو لحظات أو بعد ساعة أو أيام. إذا لا مفر من الاستعداد، ليس هناك علامات للموت ليقال لي ولك إنك ستموت بعد أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين، ما في علامة. إذا لا بد من أن تأخذ الأهبة وأن تستعد ليوم غد الذي قد يأتيك فجأة. ولهذا تجدون يا أيها الإخوة في الله في لحظات الموت التعبير الصادق عما قبل. من اللي يعبر التعبير الصادق عن قيمة الحياة وما جرى له في هذه الحياة؟ من هو الذي حضره الموت؟ أما الإنسان المشغول بدنياه السكران بهذه الحياة الدنيا ومباهجها يركض وراءها ركضا، فهذا الإنسان في غفلة. ومن هنا يتميز العاقل من غير العاقل. العاقل هو الذي لا ينتظر حتى لحظة الموت، لأن الموت قد يأتيه فجأة فيقصم فلا يستطيع رجوعا ولا توبة ولا إنشاء. لكن إذا كان مستعدا لذلك قبل ذلك فهذا هو الذي ذكر الله فلم ينسه، وعبد الله فلم يعبد غيره، وسار على منهاج رسول الله ولم يتبع غيره صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما احتضر أتدرون ماذا قال؟ استشهد بالآية: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إي والله يا عبد الله حياتنا كلها نحيد عن هذه السكرة، صح ولا لا؟ يا ويل الموت لا يقرب حولنا، يا ويل الموت لا يجي طاريه، أليس كذلك؟ هذه حياتنا. يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تعرض تهرب، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لم يقل يلحقكم، يعني أنت تركض ويلحق، قال لك يلاقيك. إيش معنى يلاقيك؟ لما يلاقيك العدو ما في فرصة للهرب، أليس كذلك؟ فإنه ملاقيكم. ولهذا الموت خذه، الموت يلاقيك، يصدمك في لحظة من اللحظات. فإذا بك راحل عن هذه الحياة الدنيا وأنت رهين عملك، لا ينفعك أب ولا أم ولا مال ولا فلان ولا علان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما احتضر قال لعائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها، قال لها: انظروا ثوبي هذين اللي لابسهم عند الموت، فاغسلوهما وكفنوني فيهما، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. وأوصى عمر بن الخطاب الخليفة من بعده، فماذا قال له أبو بكر الصديق؟ إني أوصيك بوصية الله إن أنت قبلت عني. الصديق يوصي الفاروق، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، يقول: إن أنت قبلت عني إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار. إي والله، صلاة العشاء ما يمكن تصليها بالنهار، صلاة الفجر ما يمكن يقبلها تصليها بعد طلوع الشمس. إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا وثق لذلك عليهم. الحق عنده ثقيل، عنده يعني ليس ثقيلا بمعنى أنه لا يحمله، لا، وإنما يرى الحق يحتاج إلى جهد. وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل وخفته عليهم في الدنيا. وحق لميزان أن يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. قال ابن مسعود لابنه عبد الرحمن: أوصيك بخمس خصال فاحفظهم، أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر، ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به. هذه وصايا منهجية. وإن استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. ارتقي كل يوم، كن أحسن من الأمس. وإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما حضر موته قال: أجلسوني، فأجلسوه، فجلس يذكر الله ثم بكى وقال، يؤنب نفسه: الآن يا معاوية جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام؟ أما كان هذا وغض الشباب نظير الريان؟ هذا الصحابي الجليل كاتب الوحي، أحد ملوك المسلمين الكبار، بعد الخلفاء الراشدين لا يوجد ملك استقرت فيه الدولة الإسلامية كحياته رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيها: الآن أذكر الله، يؤنب نفسه: ألم تذكر الله وأنت غض شباب؟ ثم بكى ثم قال: يا رب يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص بكى لما حضره الموت، وحول وجهه إلى الجدار وقال لابنه عبد الله: يا بني إذا مت فكفني في ثلاثة أثواب ثم شقوا لي الأرض شقا وسنوا علي التراب سنا فإني مخاصم. اللهم أمرت بأمور ونهيت عن أمور، اللهم فتركنا كثيرا مما أمرت به ووقعنا في كثير مما نهيت عنه، اللهم لا إله إلا أنت. ثم أخذ بإبهامه فلم يزل يهلل حتى فاضت روحه. هذا الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. والكل حتى الكبراء عند الموت تظهر الحقيقة. المأمون العباسي لما حضرته الوفاة قال: أنزلوني من على السرير، فأنزلوه على الأرض فوضع خد على التراب. فماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال هارون الخليفة المأمون. قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هذا كان يحكم ثلاثة أرباع العالم. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ماذا قال؟ قال يا دنيا ما أطيبك، هذا عند الموت، إن طويلك لقصير وإن كثيرك لحقير وإن كنا منك لفي غرور. هذا يقول خليفة من الخلفاء. خذ العبرة، خذ العبرة يا أخي في حياتك. هؤلاء ملوك أزهرت لهم الدنيا فصغرت الدنيا في نفوسهم عند الموت. هارون الرشيد الخليفة الذي زور تاريخه، وإلا فهو من أكابر الخلفاء العباسيين السنيين الذين كانوا يحبون الحديث وأهله. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، هذا الخليفة لما أحس بدنو أجله ويأس الأطباء من شفائه قال أحضروا لي أكفانا فأحضروها له، قال احفروا لي قبرا فحفروا له قبر. فنظر إلى القبر فماذا قال؟ ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أيها الإخوة في الله، إن هذه الوصية الربانية، إن هذه الوصية من ربكم تبارك وتعالى، وهو مولاكم الرحيم بكم الغفور التواب، إن هذه الوصية هي أساس وعماد مستقبلكم وسعادتكم الدائمة الباقية. فالله الله، الله الله يا عباد الله في مشارق الأرض ومغاربها، أن نأخذ العبرة والعظة وأن نغير من حياتنا، فنتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونستقيم على منهاج ربنا سبحانه، معتزين بإسلامنا وبديننا، مغذين قلوبنا بالإيمان والتقوى، عاملين بجوارحنا على طاعة الله بنور من الله حتى نلقى الله. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اجعلنا يا إلهنا في يوم القيامة من الآمنين، ولكأس نبيك من الواردين، ولجناتك جنات الفردوس من الداخلين. اللهم وآتنا كتبنا باليمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.